تفضل يا حزين.
بسم الله الرحمن الرحيم، جلال رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله: لا وضع للكبيرة المندوبة والأمينة أن تمنع، بل من مجنون ومجنون معرص، ومتى علمت العين أو فتت به لم يجبرها وليها على نصحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو علنيا لم تمنع. وأخذنا الأمس الخلاف في هذه المسألة على قولين، وهل للولي حق في منعها أو ليس له حق في منعها، وذكرت أو لم أذكر أنه إن ابن قدامة يميل إلى خلاف المذهب وهو أنه له أن يمنعها. بقينا في المسألة التالية لهذه المسألة، يقول الشيخ: بل من مجنون ومظلوم وأبرص، أي بل له أن يمنعها ولو كانت كبيرة إذا أرادت أن تتزوج من مجنون أو مظلوم أو أبرص. وعلى الحنابلة هذا بأن هذه العيوب الضرر فيها لا يقتصر على المرأة، بل يتعدى إلى الذرية، كما أنه يتعدى إلى الولي بأنه يعير بمثل هذا الزواج. فلما صار الضرر لا يقتصر على الزوجة منع الحنابلة من التزويج ولو برضا المرأة. ومن هنا عرفت الفرق بين أن يكون عنينا أو مجبوبا، وبين أن يكون أبرص أو مجذوم أو مجنون. الفرق بينهما هو هذا، أن الضرر لا يقتصر على المرأة في العيوب الثلاثة التي ذكرها المؤلف الآن. ولهذا إذا سئلت لماذا يفرق الحنابلة بين هذه العيوب، لابد أن تعرف أنه هذا هو السبب. القول الثاني أن لها أن تتزوج وليس للولي أن يمنعها ولو كانت العيوب هي هذه الثلاثة المذكورة، لأن هذه العيوب تتعلق أولا بالمرأة ثم بالأولياء. فإذا رضيت هي بإسقاط حقها سقط، لأن الحق الأول لها. ولو قيل أن مثل هذه المسائل يرجع فيها الملابسات التي تحتف بها، مثل طبيعة المرأة وطبيعة الأهل وحاجة المرأة وإلى آخره بالنسبة للمجنون والأبرص، لكان للقول بالتفصيل هذا أنه يختلف باختلاف الأحوال. قد يناسب أحيانا أن تزوج المرأة من مثل هؤلاء، وقد لا يناسب بحسب وضع المرأة. هذا بالنسبة الجنون والبرص. لكن الجذام المشكلة فيه أنه مرض معدن، فإذا تمكنت من تجنب العدوى فداك، وإلا فإنه ليس للإنسان أن يقحم نفسه في مثل هذا الأمر، وليس للولي أن يرضى أيضا بتزويج موليته ممن يباشرها الزوج وتنتقل إليها هذه الأمراض. لا شك أن هذا المنع فيه وجيه. أقول لو قيل بهذا التفصيل كان جيد، وإلا إذا لم يقل بهذا التفصيل، فالذي ذكره الحنابلة صحيح، وهذه المسائل كثير منها فتاوى صريحة عن الإمام أحمد، فمثلا الزواج بالعنين والمجبوب، نص الإمام أحمد أنه لا يعجبني، ربما يقول ربما رضيت ثم ندمت، إذا أرادت منهما تريد المرأة من زوجها ندمت، وقد يحصل بناء على هذا المفاسد. الخلاصة أن مذهب الحنابلة في هذه المسائل وجيه، إلا أن يقال بالتفصيل الذي أشرت إليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. قبل أن نتكلم على هذه المسألة، فهم من الكلام السابق في المسائل السابقة أنه إذا رضيت المرأة والولي فالزواج صحيح، سواء كان العيوب الثلاثة أو العيبان المتقدمان، لأنه أحيانا يعلق على رضا الزوجة وأحيانا يعلق على رضا الولي، فإذا رضيت الزوجة والولي جاز التزويج بلا أشكال، ولا أظن هذه محل خلاف. إذا رضيت الزوجة ورضي الولي جاز لها أن تتزوج بمن يتصف بهذه العيوب بلا أشكال إن شاء الله، لأن الحق لا يخرج عنهما. يقول الشيخ: ومتى عدمت العيبة أو حدث به؟ مقصود المؤلف بهذا يعني بعد العقد، المقصود يعني بعد العقد، إذا علمت به بعد العقد أو حدث العيب بعد العقد فإنه ليس للولي أن يجبر المرأة على الفسخ، بل يصبح حقا خاصا بالمرأة. والسبب في هذا أن القاعدة المشهورة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، هذا من جهة. من جهة أخرى القاعدة أيضا أن الولي له حق في الابتداء دون الاستدامة، له حق في الابتداء دون الاستدامة. وهذه المسألة قال عنها الشيخ المرداوي بلا نزاع، هذه المسألة قال بلا نزاع، فليس للولي إذا رضيت المرأة بعد العقد بحدوث العيب أن يجبرها على الفسخ، ليس له أن يجبرها على الفسخ. بهذا انتهى هذا الباب، ننتقل للباب الذي يليه.
باب نكاح الكفار حكمه
كنكاح المسلمين. يريد المؤلف أن يبين حكم الأنكحة التي تجري بين الكفار، ووضع الشيخ رحمه الله قاعدة لهذا، وهي أن حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين، يعني أنه صحيح وليس بفاسد، يعني أنه صحيح وليس بفاسد. وإذا كان صحيحا ترتبت عليه الآثار التي تترتب على النكاح الصحيح، فتجب القسمة فيه، ويجب المهر، ويقع الطلاق والخلع والظهار والإيلاء، وإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج آخر. تترتب عليه الآثار التي تترتب على النكاح الصحيح، وذلك لأن حكمنا على أنكحتهم بأنها أنكحة صحيحة، أنها أنكحة صحيحة. ومقصود المؤلف أن أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين، ولو كانت بالنسبة لأحكام المسلمين فاسدة، ولو كانت بالنسبة لأحكام المسلمين فاسدة، يعني إذا أجرى الكفار نكاحا بلا ولي ولا شهود ولا مهر لكنهم يرونه نكاحا صحيحا فهو صحيح. والدليل على هذا من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى نسب نساء الكفار إليهم، والنسبة تقتضي التصحيح، فقال امرأة فرعون وامرأته حمالة الحطب، فنسب المرأة لهذا الكافر، وهذه النسبة تقتضي تصحيح العقد. الشيء الثاني أو الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الذمة ومجوس هجر وغيرهم على أنكحتهم، ولم يفتش فيها بل أجراها على الظاهر والصحة، فدل هذا على أن أنكحة المسلمين أنكحة الكفار حكمها حكم أنكحة المسلمين، يعني من حيث الصحة، وهذا الحكم لا أشكال فيه، فعليه عمل الصحابة وعليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا لا يصح أن نفتش عن أنكحتهم، فنأتي إلى أهل الذمة ونقول: كيف عقدت على زوجتك؟ وننظر فيه، فإن كان متوافقا مع أحكام الشرع أمضيناه، وإلا أبطلناه. هذا التصرف تصرف خاطئ ومخالف لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر القرآن. نعم.
ويقرون على تفسير
يقررنا على فاسد، يعني إذا علمنا أن نكاح الكفار فاسد فيقررون على هذا النكاح الفاسد، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون نكاحا صحيحا في دينهم، أن يكون نكاحا صحيحا في دينهم. وعلة ذلك أو السبب في اشتراط هذا الشرط أن نقرهم على ما يصحح في دينهم، فإذا لم يصحح في دينهم فلسنا ملزمين بإقرار النكاح الذي يصح في غير ملتهم، بل نحن نقرهم على ما يصح في ملتهم، لأن هذا هو مقتضى العقد الذي بيننا وبينهم. فإذا تزوج نصراني نصرانية على غير شريعة النصارى فليس علينا أن نقر هذا النكاح، بل نبطل النكاح ونجري عليه أحكام الإسلام. لابد أن يتزوجها على طريقة النصارى، بعبارة أخرى لابد أن يتزوجها زواجا يرى النصارى أنه صحيح، وهكذا اليهود والمجوس والوثنيين وكل ملة لها شريعة أو طريقة. طيب، فإن كانت الملة ليس لها شريعة، وثني أو ملحد ليس له دين ولا شريعة، فما الحكم؟ الحكم أن هذه المجموعة من الناس الذين لا يتدينون بأي شريعة سماوية ولا أرضية، هذه هي شريعتهم، أنهم لا يتدينون بأي دين. فإذا عقد نكاحا على وفق هذه العقيدة فهو يعتبر نكاح صحيح. ومن هنا نقول إذا ارتد النصراني عن دينه تماما وأصبح ملحد لا يؤمن بالله ولا بموسى ولا بعيسى ولا بأي نبي، ثم أجرى العقد على شريعة النصارى لأنه في محيط نصراني، فهنا نجري عقده على أحكام المسلمين ونبطل العقد. لماذا؟ لأنه لم يجري العقد على دينه، لأنه دينه هو إيش؟ اللا دين، الإلحاد. وهذه قضية يجب أن يتنبه إليها، لأنهم أي الحنابلة يرون أن نقر الكفار على دينهم إذا أجروا على وفق دينهم، إذا أجروا العقود على وفق دينهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. الشرط الثاني أن لا يرتفعوا إلينا، يعني أن لا يتحاكموا إلينا. والدليل على هذا قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيء. فدلت الآية على أن نخضعهم لأحكامنا إذا جاءونا، وقبل المجيء لا نخضعهم إلى أحكامنا. وهذا صحيح، وهذا صحيح، فالآية نص في اعتبار هذا الشرط. إذا تحقق الشرطان فإنه يقرون على أنكحتهم ولو كنا نرى أنها في شرعنا فاسدة. نعم.
فإن
أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. إذا أتونا قبل عقده يعني ارتفعوا إلينا، فإن نعقد لهم وجوبا على ملة الإسلام، فلا بد من ولي وشهود ومهر وكل شروط وأركان النكاح الصحيح الشرعي، لقوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هو أن يجري العقود على مقتضى الشرع، رحمك الله. وهذا الحكم لا إشكال فيه، وهذا الحكم لا إشكال فيه، وهو أنهم إذا ارتفعوا إلينا نحكم على عقودهم بمقتضى الشرع. أيوة.
وإن
أكمل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. إذا أتونا بعد أن أجروا العقد أو أسلم بعد الدخول وإجراء العقد فإن نقر النكاح كما هو ولا نخضعه إلى أحكام الشريعة، والسبب في هذا أن خلقا عظيما كثيرا أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخضع عهودهم إلى أحكام الشرع، بل أجراها على ظاهرها واعتبرها صحيحة. وهذا الدليل دليل قطعي معلوم من السيرة بالضرورة، أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضع أنكحة الذين أسلموا من القبائل والأمم التي دخلت في دين الله، لم يخضعها، لم يخضع عقودهم إلى أحكام الشرع. وهذا أمر إن شاء الله ظاهر متى ارتفعوا إلينا بعد العقد أو أسلم في وقت واحد، وحكى بعضهم الإجماع على هذا الحكم وهو ظاهر إن شاء الله. يقول: والمرأة تباح إذن أقرا، أي أن هذا الحكم الذي ذكرت مشروط بأن تكون المرأة تباح إذن، يعني تباح حال إقرار العقد. فإذا كان هذا الكافر قد تزوج خالته أو عمته فإنه يجب أن نفرق بينهم، وإذا كان تزوج أخت زوجته يجب أن نفرق بينهم. القاعدة أنه يجب أن نفرق بينهم إذا كان لا يجوز أن يقر عليها. وذكر الحنابلة ضابط مريح في هذه القاعدة، أن كل نكاح لا يجوز ابتداؤه لا يجوز استدامته، كل نكاح لا يجوز ابتداؤه لا يجوز استدامته، فلا يجوز أن يبتدئ نكاح الخالة ولا العمة ولا المرأة على أختها ولا المطلقة ثلاثا قبل زوج آخر وهكذا. واستدل على هذا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل من تزوج ذي رحم من المجوس، يعني أمر أن يفرق بينهم، بين الزوجة والزوج إذا كان بينهما نسب. وهذا إن شاء الله صحيح، فإذا ارتفعوا إلينا أو أسلموا نبقيه إلا إذا كان مما لا يجوز ابتداؤه، إلا إذا كان مما لا يجوز ابتداؤه. نعم.
وإن وقف تقديم قضيا فأسلم وقد استقدر النكاح أقر وذلك.
طيب، أقر إن وطئ حربي حربية، مقصود الشيخ هنا ولو كان قهرا، ولو كان على سبيل القهر، بشرط أن يعتبر هذا الوطئ نكاحا في دينهم. فإذا اعتبروه نكاحا، يعني أن المرأة تصبح زوجة بمجرد السطو عليها ووطئها قهرا، فإنه يعتبر نكاح ويقر كل من الزوج والزوجة عليه. وفي الحقيقة هذه المسألة داخلة يعني في ضمن المسألة السابقة، إلا أنه نبه عليها لأمرين. الأمر الأول أن تتعلق بالحربي والحربية، ولكن الصواب أن هذا لا يختص بالحربي، حتى الكتابية والكتابي وأي ملة إذا اعتبروا هذا نكاحا فهو نكاح. الشيء الثاني نص عليه لئلا يتوهم أن إقرار العقود يفتقر إلى إجراء العقد، بل لو كان الوطئ عندهم نكاح يكفي، لو كان الوطئ عندهم نكاح يكفي. ومع ذلك هو في الحقيقة داخل في الجملة السابقة، فنحن نقول كل نكاح يعتبره الكفار نكاح إذا أسلم عليه أبقيناهم وأقريناهم على هذا النكاح، مهما كان نوعية إجراء العقد عند هذه الملة أو تلك الملة. ويبقى الشرط فقط أن يكون مما يجوز استدامته عند المسلمين. نعم.
وإلا
فسخ، يعني وإن لم يكن نكاحا في دينهم فسخ، وإن لم يكن نكاحا في دينهم فسخ، لما تقدم من أن نقر الكفار على ما يعتبرونه دينا لهم، أما دين غيرهم فلسنا ملزمين بإقرارهم عليه، بل يجب أن يجرى على وفق الشرع. نعم. ومتى كان المهر صحيحا أخذت، يعني إذا كان المهر في هذه الأنكحة صحيح فإنها تأخذه كاملا. واستدلوا على ذلك بأن هذا النكاح صحيح والمسمى صحيح فوجب دفعه، لأنه إذا كان النكاح صحيح والمسمى صحيح فالنتيجة الطبيعية لهذه المقدمة وجوب دفع هذا المهر. نعم.
ومن كان فاسدا وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها أمر منه.
بين الشيخ حكم المهر إذا كان صحيحا، ثم أراد أن يبين حكم المهر إذا كان فاسدا. فحكم المهر إذا كان فاسدا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المهر الفاسد مقبوض، فإذا كان المهر الفاسد مقبوض ثم ارتفعوا إلينا فإنا نصحح قبض هذا المهر، ولو كان باطلا أو سحتا أو محرما لا ننظر إلى طبيعة المهر ما دام قبض. والدليل على هذا من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن مهر الكفار بعد إسلامهم، وقطعا أن بعض المهور لبعض الذين أسلموا كانت فاسدة، فإنه قد يجعل مهرها خمرا أو خنزيرا، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى مهوره. هذا أولا. ثانيا أن في العادة إذا كان الرجل أصدق امرأته منذ زمن أنها تصرفت فيه وأعطته إلى غيرها بيعا أو هبة أو استئجارا، وغيرها أعطاه إلى ثالث، ومع تطاول المعاملات على الصداق يكون إبطاله فيه عسر ومشقة عظيمين، كما أن فيه صد عن سبيل الله وفيه تنفير للمسلمين عن الدخول في الإسلام. ولهذا نقول أنه باعتبار هذه العلل المجتمعة يبقى المهر كما كان ما دام مقبوضا، ما دام مقبوضا. القسم الثاني المهر الذي لم يقبض، وكذلك نفس الحكم الذي لم يسمى. ولهذا هنا كلام الشيخ قوله في المتن: وإن لم تقبضه ولم يسمى. العبارة في نسخ الزاد هكذا فيما أعلم: ولم يسمى، لكن العبارة الصحيحة: أو لم يسمى، أو لم يسمى. وهذه العبارة وهي عدم التسمية ليست في المقنع، إنما أتى بها الشيخ موسى زيادة، لكن في غير المقنع من كتب الحنابلة قال أو، وهو المقصود، وهو المقصود، يعني إذا لم تقبضه أو لم يسمى، يعني إذا لم تقبضه أو لم يسمى. إذن نقول القسم الثاني: إذا لم تقبضه أو لم يسمى أصلا، فحينئذ لها مهر المثل، فحينئذ لها مهر المثل. والقول الثاني أنها إذا لم يسمى فلها مهر المثل بلا إشكال، لكن إذا كان فاسدا فالقول الثاني أن لها بمقدار قيمة المهر الفاسد، فإذا أهداها آلاف طرب أو خنزير أو خمر ننظر إلى قيمة هذا المهر الفاسد ونعطي المرأة بمقدار هذه القيمة. والصحيح أن لها مهر المثل، صحيح أن لها مهر المثل، لأن المهر الذي فيه مال فاسد لا يعتبر مالا في الشرع، ليس له قيمة ولا اعتبار، ليس له قيمة ولا اعتبار. ولذلك نحن نهدر هذا المهر تماما ولا نعتبر فيه لا القيمة ولا غير القيمة. نعم.
وإن أسلم الزوجان معا أو
زوجة كتابية. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسلم الزوجان معا بقي نكاحهما. إذا أسلم الزوجان في وقت واحد بقي النكاح على ما هو عليه بالإجماع، بقي النكاح بالإجماع. والدليل هو ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الذين أسلموا. والدليل الثاني الإجماع، الإجماع المحكي. ومقصود الحنابلة بقولهم معا يعني أن يتلفظ بالإسلام في وقت واحد، يقول الزوج والزوجة، يقول زوج وزوجة الشهادتين في وقت واحد، فإن اختلف أو تقدم أحدهم أو تأخر فله حكم آخر سيذكره المؤلف، لكن يشترط لبقاء العقد أن يتلفظ بوقت واحد. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يتلفظ به في وقت واحد، بل يشترط أن يكون في مجلس واحد، أن يكون في مجلس واحد. وعلة القول الثاني تقدمت معنا، وهي تعليق يشتهر بين الفقهاء، وهو قولهم أن حال المجلس حال الإيش؟ العقد. أن حال المجلس حال العقد، يعني أن كل ما يكون في مجلس العقد يعتبر كأنه كان أثناء العقد. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، بل القول الأول كما قال ابن القيم وغيره من الأقوال التي يتعذر وقوعها، فإنه يتعذر أن ينطق الزوج والزوجة لا إله إلا الله في وقت واحد، هذا لا يكاد يقع، والشرع لا يعلق بأمور يندر وقوعها. نعم.
أو زوج كتابية تقي عند حكمه،
يعني إذا أسلم زوج الكتابية فإن النكاح يبقى على ما هو عليه، لأنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية، وهذا الحكم محل إجماع، يعني عند القائلين بجواز نكاح الكتابية، محل إجماع أي عند القائلين بجواز نكاح الكتابية، كما أنه مقتضى النظر، لأنه إذا أسلم ما زال يجوز له أن يكون زوجا لهذه المرأة ما دامت كتابية.
فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل دخول بطل.
يقول رحمه الله: فإن أسلمت هي، يقصد بقوله هي يعني الكتابية، سواء كانت مع كتابي أو مع غير كتابي. أما هو يعني لو أسلم الكتابي فتقدم. فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. إذا أسلمت المرأة قبل الدخول بطل النكاح، بطل النكاح، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة، ولا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة، لا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: حكي الإجماع، حكي الإجماع. الدليل الثالث قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن الشطر الأول هو الدليل الآن. بناء على هذا، بمجرد إسلام الزوجة قبل الدخول يعتبر العقد مفسوخ، ولا نسميه طلاقا، ولا نسميه طلاقا، وتنتهي علاقة المرأة بالرجل، تنتهي علاقة المرأة بالرجل بمجرد إسلام المرأة. كل هذا إذا كان قبل الدخول. سيأتينا تعليق على هذا في المسألة الثانية. نعم.
فإن سبقته
فلا مهر. إذا أسلمت هي قبله فلا مهر، يعني فليس لها المهر. وعلل الحنابلة هذا بأن الفرقة جاءت من قبلها، من قبلها، لأنها هي التي أسلمت، فبإسلامها انفسخ النكاح. والقاعدة أن الفرقة إذا كانت من جهة الزوجة فلا مهر لها. القول الثاني أنها لها نصف المهر، لها نصف المهر، والسبب في ذلك أن الفرقة في الحقيقة ليست من قبل الزوجة بل من قبل الزوج، لأنها إنما فعلت ما فرض الله عليها وهو الإسلام، وهو الذي بتركه الإسلام صارت الفرقة، واختار هذا القول أبو بكر من كبار أصحاب الإمام أحمد والمرداوي، ونصروه وقووه وقالوا الخطأ منه لا منها، فلها نصف المهر. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله بلا إشكال، وهو مقتضى النظر والفقه، لأنه ليس السبب منها، السبب منه هو، لأن الفطرة والأصل الإسلام، فهو خالف الفطرة وترك الإسلام. وأما هي فلم تصنع إلا الرجوع إلى الفطرة، ولا إشكال إن شاء الله بأنه هذا هو الراجح. قال: وإن سبقها فلها نصفه، يعني إن أسلم هو فلها نصف المهر. والتعليل: لأنه ماذا؟ السبب منه هو، لأنه أسلم، لأنه أسلم. فالحنابلة مضطردة عندهم القاعدة الذي يسلم هو السبب. والقول الثاني أنه لا شيء لها، لأن الفرقة منها حيث تركت الإسلام، نفس المسألة السابقة. لكن الغريب أن أبو بكر في المسألة الأولى قال كما سمعتم، في المسألة الثانية وافق الحنابلة ونص على هذا، ولا أعلم ما وجه التفريق. أما المرداوي فاضطرت وقال هذه المسألة كتلك المسألة، وكلام المرداوي هو المنطقي والمعقول والمقبول، أنه لا فرق بينهما، ونعتبر الزوج هو الذي تسبب في الفرقة لأنه ترك الإسلام يعني في المسألة الثانية، وبناء على هذا يدفع نصف المهر.
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة.
أيوة.
وإن أسلم لا فرق فيها دام النكاح.
نعم. يقول الشيخ وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. إذا أسلم أحدهما بعد الدخول فهي مسألة فيها اضطراب شديد جدا. نحن نلخص الأقوال كما يلي: القول الأول أنه يوقف على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة عاد الزوج إلى زوجته، وإلا فلا. وهذا القول وهو اعتبار الوقت في انقضاء العدة هو مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن الأحناف والمالكية عندهم تفصيلات أخرى، لكن من حيث اعتبار العدة اتفق الأئمة الأربعة على اعتبار العدة. والإمام أحمد روي عنه اعتبار العدة من أكثر من طريق، حتى بلغ مجموع الذين رووا عنه هذه الفتوى نحو 50 رجلا، كأنها من أكثر ما روي عن الإمام أحمد. 50 واحد روى عن الإمام أحمد أنها تنتظر إلى العدة، فإن أسلم أحدهم أو لا فالفراق. هذا القول يتضمن أمرين: الأول أن النكاح يبقى ولا ينقطع، والثاني أن حدود النكاح إلى نهاية ماذا؟ العدة. أما الدليل على الأول فأدلة كثيرة، منها الأول أن صفوان بن أمية تأخر إسلامه عن زوجته لمدة نحو شهر، وردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. وكذلك أبو صفيان تقدم إسلامه على إسلام زوجته هند، ومع ذلك ردها النبي وأقرهم على النكاح الأول. وكذلك عكرمة، فإنه أبى الإسلام وخرج إلى اليمن، وخرجت زوجته في إثره إلى اليمن وأقنعته بالإسلام وأسلم، وأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما الأول. وأما الدليل على مسألة العدة فهو ما رواه شبرمة وهو أحد التابعين، أنه قال: كان الرجل والمرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحدهما وقف على العدة، فإن أسلم الآخر قبلها وإلا انقطع النكاح. هذا الأثر ضعفه الشيخ العلامة الألباني في رواة الغريب، لكن في الحقيقة يعني الأثر يحتاج إلى جمع طرق، ولأن العلل التي ذكرها الشيخ لم أبحث الأثر بشكل عميق، لكني لم أقتنع مع ذلك بالعلل التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فيحتاج الأمر إلى جمع طرق وتحرير حال شبرمة، يحتاج إلى جهد كثير وطويل لسيما وأن هذا الأثر في الحقيقة مهم في المسألة جدا، وتضعيفه بأشياء بسيطة مما لا يقبل. على كل حال أنا لا أقول هو صحيح ولا ضعيف، لكني أقول أنه يحتاج إلى نظر أعمق من هذا. هذه هي أدلة الجمهور، وهي فيما يتعلق ببقاء النكاح أدلة لا شك فيها، أما فيما يتعلق بتأقيته بالعدة فهي محل نظر. القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد، ونصره ابن المنذر ونصره الخلال وأيضا تلميذه أبو بكر وأيضا نصره ابن حزم وعدد من أهل العلم، أنه بمجرد الإسلام تنقطع العلاقة، بمجرد ما يسلم أحدهما تنقطع العلاقة بينهما. واستدلوا على هذا بأن المبطل للنكاح هو اختلاف الدين، ومبطلات النكاح لا تختلف أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول، كما أن قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر آية مطلقة لم تفرق بين الدخول وبعد الدخول وقبل الدخول، وقوله لا هن حل لهم أيضا لم تفرق بين قبل الدخول وبعد الدخول. فهم في الحقيقة تمسكوا بالأصل فقالوا بما أن إسلام أحد الزوجين يفسخ النكاح إذن يفسخ مباشرة، ولا يوجد هناك مدة يرجع إليها في ذلك، لأن المبطل مبطل مطلقا. القول الثالث وهو قول الشيخ الفقيه النخعي، ونصره جدا شيخ الإسلام ابن القيم، وخلاصة هذا القول أنه إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح باقي مطلقا ودائما، إلا أنه يكون عقد جائز لا لازم. ومعنى هذا أنها إذا أسلمت المرأة فهي تبقى في عقد الزواج وعلى عصمة الزوج، لكنه بقاء غير ملزم، فإن شاءت أن تتزوج فلها ذلك، إن شاءت أن تتزوج فلها ذلك. واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول وهو من أدلتهم القوية أنه لا يوجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع اعتبار العدة، يعني اعتبار مدة العدة والانتظار إلى نهايتها لبقاء النكاح أو فسخه، فتعليق الأمر على العدة تعليق على أمر لم يعتبره الشارع مطلقا، هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بعد سنين اختلف فيها، وعلى كل الأقوال هي بعد العدة، لأنها ردها على قول بعد 6 سنين وعلى قول بعد 18 سنة وعلى قول بعد 4 سنوات. والحقيقة تحرير هذا لا يعنينا، لأنه على كل الأقوال بعد انتهاء العدة. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى اعتبار العدة في الوقائع التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها الزوج بعد إسلام أحد الزوجين، الزواج بعد إسلام أحد الزوجين، يعني حديث عكرمة وسفيان وغيره لم يشر فيها إلى اعتبار العدة. وهذا القول مع كونه من الأقوال التي ظاهرها القوة، إلا أن 2 من أهل العلم وهم ابن عبد البر وابن قدامة يعتبرون هذا القول شاذ مخالف لجماعة المسلمين. ما هو الشاذ في هذا القول؟ الشاذ في هذا القول عندهم هو إرجاع الزوجة إلى زوجها بعد انتهاء العدة، هذا المعنى أو هذا المفهوم هو الشذوذ، فإرجاعها بعد العدة هذا لم يقل به أحد إلا النخعي شيخ الإسلام ابن القيم، واعتبر أيضا شذوذا من الشذوذ. ما تقدم معنا أن الأئمة 4 على اعتبار العدة، أي على التأقيت بالعدة. المسألة هذه في الحقيقة فيها إشكال كبير، وليست من المسائل التي ممكن أن الإنسان يرجح فيها البساطة. في امرأة خرجت من الروم وقت الإمام أحمد وأسلمت، جاء عبد الله بن الإمام أحمد إلى أبيه وقال: امرأة، ها هنا امرأة خرجت من الروم وأسلمت، هل ترى لها أن تتزوج؟ فالإمام أحمد قال: اختلف الناس في هذا رحمه الله، فذهب بعضهم إلى التأقيت بالعدة، وذهب بعضهم إلى الانتظار مطلقا، وذهب بعضهم إلى فسخ النكاح. ثم قال الإمام أحمد: وأما أنا فأتهيب الجواب فيها. هذا وهو يعني من هو رضي الله رحمه الله، يعني من هنا أقول أنه ما يلزم أنه في كل مسألة يعني أن الإنسان يرجح، ومع ذلك أنا أعطي نقاط. لا شك أن أدلة شيخ الإسلام ابن القيم غاية في القوة، الواقع أنها قوية جدا من حيث الدلالة والثبوت، حتى أنها أثبت من أدلة الجمهور، ويؤيدها أثر عن عمر وأثر عن علي بإسناد صحيح، فهي أدلة قوية جدا جدا. هذا شيء. الشيء الثاني، أشار ابن القيم إلى شيء، وهو أنه لو لم نقل بتصحيح القول الثالث اللي تبناه هو، لكان القول الثاني وهو مذهب ابن حزم وابن المنذر أقوى من مذهب الجمهور، لأن القاعدة أن ما يبطل يبطل قبل وبعد الدخول، فأشار إلى هذا المعنى، يجب أن يكون على ذهن أن القول الثاني أقوى، يعني ابن القيم يرى أن القول اللي حكي عليه هو أضعف الأقوال، قول الأئمة الأربعة يعتبره أضعف الأقوال، وهذا لا يزيد المسألة إلا إشكال، هذا لا يزيد المسألة إلا إشكال. فإن شاء الله تبقى كما هي، وتتوقف على بحث أثر شبرمة، وعلى أن الإنسان يستخير فيها مرارا، ويسأل الله أن يفتح عليه، ويسير أن مسألة هذه اليوم مسألة مهمة جدا، السبب أنه ولله الحمد الدخول في الإسلام أصبح في أعداد كبيرة جدا، ونسبة الدخول في الإسلام الآن في أوروبا وأمريكا هي أعلى نسبة، ولا تقارنها أي نسبة أصلا، فنسبة الدخول في الإسلام إلى نسبة عدد السكان مرتفعة جدا، تصل إلى أحيانا إلى 10%، وهي نسبة خيالية تعتبر، و9% و8%، كل هؤلاء يحتاجون إلى هذه المسألة، لأنهم غالبا لا تريد أن تبقى على عصمة زوجها الكافر، ويتقدم إلى خطبتها مسلم مباشرة لتثبيتها على الإيمان، وترجع إلى مسألتنا هذه. نعم. قال: وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني إذا انتهت العدة ولم يسلم أحدهما تبين أن العقد مفسوخ من الأول، وعللوا هذا بأن سبب الفسخ هو اختلاف الدين، وهو موجود من حين أن أسلم أحدهما. إذن إذا لم يسلم بعد انتهاء العدة نعتبر العقد مفسوخ من الأول، نعتبر العقد مفسوخ من الأول، ويترتب على هذا أنه إذا وطئها في أثناء العدة فإنه يترتب عليه أن يدفع مهرا آخر، لأن المهر الذي وجب بالعقد دفع، وهذا مهر بسبب الوطئ الذي كان بعد الفسخ، لأنه تبين معنى أنه بعد الفسخ. يفهم من هذا أنه لا يجوز للزوج أثناء التربص أن يطأ امرأته، لأنه لم يتبين هل هي زوجة أو ليست بزوجة، كما أنه يفهم من هذا أن من فعل هذا بالإضافة إلى ترتب مهر آخر ينبغي أن يعزر وأن يؤدب، لأنه نكح أو وطئ امرأته في حال، أو وطئ هذه التي ينتظر فيها في حال لا يجوز له أن يطأها. نعم.
وإن كفر أحدهما بعد الدخول ممكن الأمر على اختلاف العدة وقد
ترك الوطأ. يقول رحمه الله: وإن كفر أو كفر أحدهما بعد الدخول وقف الأمر عن انقضاء العدة وقبله بطل. إذا كفر، مقصود الشيخ بكفر هنا ارتد، فالبحث الآن في الردة، لأن بحث الدخول في الإسلام تقدم، ولذلك لو أن الشيخ قال إن ارتد كان أوضح، لأن المقصود في الحقيقة الكلام على أحكام المرتد. فإذا ارتد أحد الزوجين عياذا بالله نسأل الله العافية والسلامة، فالحكم كالحكم إذا أسلم أحد الزوجين، إن ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح مباشرة، وإن ارتد بعد الدخول فننتظر مضي العدة، فإن انتهت العدة قبل أن يرجع إلى الإسلام تبين أنه مفسوخ، وإن رجع بقي على نكاحهما بقي على نكاحهما. وهذه المسألة قلت أنها كالمسألة السابقة، لكن عند التأمل تجد أنها ترجح هذه المسألة من حيث العمل، ترجح قول الجمهور، لأنه الآن مثلا من الأشياء التي انتشرت ترك الصلاة بالكلية، لا يصلي مطلقا، وإذا لم يصلي مطلقا فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين، منهم من يرى أنه مرتدا خارجا عن الدين، ومنهم من يرى أنه يبقى على الإسلام وإن قتل حدا. فعلى القول بأنه يكون مرتد، إذا كان مرتدا فعند شيخ الإسلام ابن القيم يعامل معاملة ماذا إذا أسلم أحدهما؟ هنا يكون في إشكال، يعني يترتب على هذا أن نقول للزوجة إذا قالت أن الزوج لا يصلي مطلقا ماذا نقول؟ تبقين وأنت على الخيار إلى متى، ليس له حد، هي تقول إلى متى أبقى مع هذا الزوج الذي لا يصلي، شهر شهرين سنة سنتين، تبقين متى شئت، وتبقى على هذا على شرط أن لا يطأها، فإذا تبين أنه لم يرجع، ومتى نتبين أنه لم يرجع، ربما لا يصلي، ربما يقول سأصلي بعد أسبوع، تبقى القضية غير منضبطة في الحقيقة مطلقا، لا سيما في مثال الردة، لأنه الإسلام وعدمه قد يكون تحديد الزوج لكونه سيسلم أو لا واضح، يعني بعد مضي مدة يقول سأسلم أو سأبقى على ملة الكفر التي أنا عليها. لكن بالنسبة لترك الصلاة دائما كما هو مشاهد في الواقع، تبقى ربما بعض الناس ما يرجع إلى الصلاة إلا بعد 3 سنوات أو بعد 5 سنوات، ولكن بالنسبة للجمهور الأمر مضبوط جدا جدا، نقول تبقين معه إلى انتهاء العدة، إن صلى فهو زوجك، وإن لم يصلي فقد انفسخ النكاح، وفي هذا انضباط كبير جدا، وهو مما يرجح قول الجمهور، على أن شيخ الإسلام رحمه الله نص أن الردة كإسلام أحدهما، وأنا أقول أن هذا مما يقوي قول الجمهور، بالإضافة إلى أثر شبرمة إن صح، بالإضافة إلى أثر شبرمة إن صح. ومع ذلك في الحقيقة المسألة مشكلة، كيف لم يأتي يعني أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة يعلق الأمر بالعدة، ولا إشارة من قريب أو بعيد، هذا في الحقيقة غريب ومشكل. ومع هذا الأئمة الأربعة لا يختلفون في اعتبار العدة، فلا بد أن أثر شبرمة هذا له أصل إن شاء الله، وهو الذي لأجله اعتمد أو عليه اعتمد الأئمة في تحديد الأمر في النكاح. إلى هنا نتوقف على باب الصداق، وأنا سأنصرف إن شاء الله قبل الأذان. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.